وكتبه ورسله على الوجه الحق، فكان اتباع محمد فكان أتباع محمد هم أتباع كل نبي على وجه الأرض، لأنه دعاهم إلى التصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته. فلهذا ولما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وألجأوهم إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الإيمان أخبار، ولا يجوز للعبد أن يخبر بأشياء فيؤمن بما يريد ويترك ما يريد، والمخبر واحد، لكن الإرادة تخون، فقد يؤمر العبد فتخون إرادته فيقع في المحذور أو يترك المأمور. فالشرع جعل من لم يصدق خبرا في دائرة الكفر، ومن لم يمتثل لجميع الأوامر ويفعل بعض النواهي في دائرة الفسق ولم يخرج من الملة. أرأيتم لو أن رجلا قال أنا أؤمن بكل ما ورد في كتاب الله، وأنا مثلكم ولا أفرق على المسلمين شيئا إلا أني لا أؤمن بعيسى، أو نقول بزكريا، أؤمن بعيسى لكن لا أؤمن بزكريا مثلا، وإيش يضير إلى أؤمن بزكريا؟ إيش أنتم يا مسلمين يضيركم أني لا أؤمن بزكريا؟ ماذا نقول له؟ أنت كافر. لماذا؟ لأن الذي يرد خبر الصادق فليس له أن يشتهي أن يتشهى، تقبل خبر ثم ترد خبر، هذا هوى، ليس هكذا الدين. لكن أنت تعترف أن هذا حرام فخانتك إرادتك، أنت الآن لست بكافر. لذا ربنا قال كذبت عاد المرسلين، وعاد لم تكذب إلا رسولهم. ولذا نحن لما نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نحن مؤمنون بعيسى عليه السلام وموسى وجميع الأنبياء، فأعدل الخلق وأرحمهم بالحق، إنما هم المسلمون لأنهم هم عبيد لله عز وجل، آمنوا بكل ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى. قالوا لبعض المفكرين المعاصرين وهو محمد أسد رتب، أسلم في المغرب وهو نمساوي الأصل، قالوا له كفرت بعيسى لما أسلم كان نصرانيا، فقالوا له لقد كفرت بعيسى، قال لا والله، اعمل هذه القاعدة، قال لا والله، إني لم أخسر عيسى ولكني ربحت محمدا. هذا الكلام الصحيح. هم يقولون له أنت كفرت بعيسى، وإيش يقول؟ يقول لا والله، أنا مؤمن بعيسى على حقيقته، لكن أنا لما دخلت الإسلام فزت بمحمد، ربحت محمد، ما خسرت ولا شيء، لم أخسر شيء، لكني ربحت محمد. هكذا نظرتنا للنصارى واليهود، هم خسرانين محمد. والإيمان الذي عندهم الذي يوافق الحق في عيسى وموسى وسائر الأنبياء هو عندنا، هو عندنا، لكن هم قد خسروا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه أخبار، فلا يجوز الخبر أن تصدق المخبر بما شئت وتكذب بما شئت. مجرد ما تكذب المخبر كفرت به، مجرد ما أن تكذب المخبر بالخبر كذبت به. ولذا أتباع، وهذا الشاهد الذي ساق الإمام ابن كثير هذا الكلام من أجله، أتباع عيسى على التحقيق من هم؟ كأتباع علي، أتباع علي على التحقيق من هم؟ سبحان الله، سبحان الله، ما أشبه الرافضة بالنصارى. غلوا ففقدوا حقيقة الاتباع، بالغلو يفقد الإنسان حقيقة الاتباع. فغلى النصارى في عيسى عليه السلام، غلوا فيه، فما أصبحوا أتباعا، هم كأنهم عبيد له يعبدونه من دون الله جل في علاه. فالذين يدخلون، هذا الذي يريد أن يقوله ابن كثير، الذين يدخلون في قوله تعالى في الآية التي نحن بصدد شرحها وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هم اتبعوكم أتباع، هم بعد البعثة المحمدية هم المسلمون. إذا متى بعث المسلمون؟ المسلمون سلبوا، يريد أن يقول فوقه، وقلنا الفوق فوقية مكانية وفوقية معنوية، فإذا فقدت الفوقية المعنوية المادية فتبقى الفوقية المعنوية. فسلب المسلمون النصارى ملكهم، لكن لا يلزم من الغلبة المادية نفي الفوقية، وذكرنا أمس الفوقية ومعناها وأنها لا تنافي الغلبة المادية. فلله قانون في الصراع، فمن كان مع الله الله يبكر له، ولا بد أن يغلب. لذا ينبغي أن نفهم قول الله إن تنصروا الله ينصركم على وفق الآيات التي معنا. إيش صلة إن تنصروا الله ينصركم بالآيات التي معنا؟ صلتها ب ويمكرون ويمكر الله، ثم بعدها وجاعل الذين اتبعوك. الذي يكن مع الله الله يمكر له، ولا بد أن يمكنه. من كان صادقا وابتلي ولم يعاقب، وابتلي فصبر وثبت، الله يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع عمل المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. في يوسف، من يتقي ويصبر، التقوى والصبر الأجر لا يضيع أبدا. فالخوف إما الصبر يفقد أو التقوى تفقد، أما الصبر مع تقوى فلا بد أن يظهر المال، لا بد. هذه معادلات رياضية، معادلات رياضية، معادلات كيماوية، معادلات تخص الأفراد والجماعات والشعوب. هكذا ينبغي أن نقرأ القرآن. فإذا في تقوى وصبر الله لا يضيع الأجر، لا في الدنيا ولا في الآخرة. متى يفقد الإنسان الصبر؟ تذهب التقوى أو يذهب الصبر. فإذا وجدت التقوى والصبر، طبعا الصبر حتى يتحمل الإنسان البلاء. وهذه الكلمات فهمها الأئمة الكبار من علمائنا كالشافعي رحمه الله، لما سئل أيهما أفضل للرجل أن يبتلى أم أن يمكن، فقال سبحان الله، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى. هذا فهم الآيات، فهم القرآن. والمكر أن يمكر الله لك تضيق بك الدنيا، وهذا يلتقي تماما مع قوله تعالى في سورة يوسف أيضا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. لما خلاص تيأس من كل الخلق الله يمكر لك ويأتي النصر. هذه قواعد الآيات فيها ملتقية، وينبغي أن تتسع معانيها أمامنا وأن نفهمها على الفهم الحقيقي. ما دام القلب متعلق بغير الله عز وجل فما في نصر. القلب إن تعلق بالله، ما نقول إذا ما في نصر يعني نتعلق بالله ولا نأخذ بالأسباب. الواجب الأخذ بالأسباب، وحرام الاعتماد على الأسباب، يجب أن نأخذ بالأسباب. شيخ الإسلام له كلمة قطعت، كما يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيب، قال من اعتمد على الأسباب كفر ومن تركها جن. الذي يترك الأسباب مجنون، واللي يعتمد عليها كافر. فالواجب أن نعتمدها، وأن الواجب أن نأخذ بها وأن لا نعتمد عليها. طيب، هل المسلمين اليوم وتسليط الكفار على المسلمين هذا سنة أخرى لله، هذا سنة العقوبة. الآيات في سنة الابتلاء، هل المسلمين اليوم، لأنه أظن ما من أحد منكم وهو يسمع هذا الكلام إلا ويخطر به حال المسلمين اليوم، حال المسلمين اليوم حال العقوبة، وأكبر مسخ يمارسه المسلمون اليوم في أحداثهم الجسيمة التي تقع على ديارهم أن الله يعاقبهم، وهم يظنون أنهم منصورون، ويقولون وهم يعاقبون أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. الله يعاقبك وتقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، هذا من أخطر ومن تشويه المفاهيم على وجه جعلنا الدين خادما لمصالح الغرب ولمخططات الغرب، واستعرنا من الإسلام كلمة الجهاد واسم الجهاد، وتتحقق مآرب الغرب باسم الجهاد المقدس متى شئنا. هذا مسخ عظيم للمفاهيم، وهذا للأسف يمارس وموجود بكثرة. تفقد حولك ولا تبعد كثيرا في البلاد، تفقد الأمور جيدا تجد الأمر على هذا الحال. متى الغرب أراد أن يحقق شيئا مأربا له، أذن للمسلمين أن يستخدموا الجهاد ونفخ فيهم أن يجمعوا الأموال ويتسلحوا وأن يذهبوا وأن يقاتلوا متى شاء. فأصبحت المفاهيم الشرعية مفاهيم خطيرة وخطيرة جدا. هذه الآيات هي سنة الله عز وجل في الأنبياء ودعوات الأنبياء. هناك سنة أخرى لله وهي سنة العقوبة إذا تركب الناس الطريق. سنة العقوبة ورد فيها خبر إلهي حقيقة تعبت وأبحث عنه، فوجدته من قول ابن سلام يقول: قال الله عز وجل فيما أوحى الأنبياء السابقين، ليس هو بحديث نبوي، يقول الله عز وجل: من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. هذه سنة الله الآن جارية فينا، عرفنا الله فعصيناه، فسلط الله علينا من لا يعرفه. وأنا دائما أضرب مثلا على هذا المعنى، أضرب مثل ولدك حبيبك وقرة عينك وفلذة كبدك، إن أساء وتمادى في الإساءة ونهيته مرات وكرات ولم يستجب، أجلكم الله، تحمل الحذاء وتضرب ولدك بالحذاء. هل أنت تريد إعزاز الحذاء أم تريد إهانة الولد؟ إيش تريد؟ لما تضرب ولدك بالحذاء تريد أن تعز الحذاء أم تريد إهانة الولد؟ فعلى هذا قس. وهذا الذي يجري في حال المسلمين اليوم، الذي يجري بين المسلمين هذا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عيسى عليه السلام لما ينزل يقام الإسلام، قبل عيسى عليه السلام تكون لك إرهاصات تفتح، كما أخبر العلامة ابن كثير وهو صاحب كتاب النهاية في الفتن والملاحم، وكتابه في النهاية والفتن والملاحم من أحسن الكتب وأجمعها وأجودها، ذكر فيه ما يكون آخر الزمان. فآخر الزمان أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية تفتح، وفتحت أيام محمد الفاتح بعد نحو 1000 سنة من خبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رومية تفتح، ورومية هي روما، وقد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد في المسند أنه سئل: أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ فقال: القسطنطينية. فتحت القسطنطينية ونحن ننتظر أن تفتح روما. هذه أخبار ثبتت في ديننا بالأسانيد الصحيحة، نؤمن بها. فالمستقبل للإسلام هذا أمر لا شك فيه، لكن تمر فترات تكون هنالك يعني كما يقولون تنبيه للمسلمين. المسلم الذي يفهم سنة الله في الكون يفهم أنه ما يكون من الله عز وجل في كونه فيما يخص الشعوب إلا ما فيه الحكمة، وأن الله لا يحابي أحدا. نسمع تتمت كلام العلامة ابن كثير رحمه الله.
قال ابن كثير رحمه الله: وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية وسيتفيئون ما فيها من الأموال.
يستفيئون يعني يأخذونها وفيئها، والفيء هو أخذ المال دون قتال. تأخذ المال دون قتال هذا يسمى فيء، والفيء لله ورسوله. نعم.
ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها، ولا يرون بعدها نظيرها.
إذن آخر الزمان تكون بيننا وبين بني الأصفر وهم النصارى معاهدة، ويأتون إلى بلاد الشام ونعقد معهم صلحا ثم يغدرون، في قصة طويلة وأحاديث عديدة شرحها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن قبل أن تكون هذه الأشياء تكون الإرهاصات والمقدمات والخلاف والمعركة مع أهل الكتاب، والمعركة تكون حقيقة عقدية، والأقنعة تتساقط مع مضي الزمن. والنبي يخبرنا أنه سبب المقتلة التي تكون بيننا وبين أهل الكتاب أن شابا منهم يرفع الصليب ويقول غلب الصليب، بمعنى أن شعار المعركة الحقيقي يظهر، ما يبقى مكتوما. الحرب عقدية، كل الذي يجري وراءه حروب عقدية ومعتقدات عقدية، وقد تبدو مطامع اقتصادية، وقد تبدو يعني أشياء سياسية، لكن بلا شك أن الذي يحرك هذه الأشياء اليهود. واليهود قاتلهم الله يعني يسخرون الأمور من وراء وراء ومن بعيد بعيد، وهم وراء كل حرب من الحروب، وإن لم يكن الأمر فوق ذلك. فالأمر يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان يعني تكون هنالك مقتلة عظيمة بيننا وبين الروم، وهذه إرهاصات ومقدمات لبعثة المهدي. قبل المهدي تكون هذه الأشياء، ثم على إثرها ينزل عيسى، ثم يبعث، ثم يكون الدجال، فيتعاون المهدي وعيسى على قتله، ثم يكون يأجوج ومأجوج، وبذا تكاد الآيات الأرضية تكون مرتبة على هذه الطريقة، وتبقى الآيات الكبرى السماوية وبعثة الدابة، والخلاف فيها عسر ويعسر مهما بذل الباحث جهده أن يرتبها ترتيبا قطعيا، فكلما أراد أن يرتب وقع في إشكال حتى تقوم الساعة بغتة. والله تعالى أعلم. نعم، هذا استطراد كل هذا الكلام ذكره ابن كثير المؤرخ، كان مفسرا فأصبح في هذه الأخبار أصبح مؤرخا، والمؤرخ كله استطراد مناسبة قول الله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. فهذا جعل أتى بالأخبار، ولم يشاهد ما شاهدنا، ولم يعش ما عشنا، ولو أنه عاش الذي عشناه لعله كتب شيئا آخر أو أضاف شيئا آخر. ولذا قلنا أن لله سنتان: سنة الابتلاء وسنة العقوبة. والفترة التي نعيش ونحن نعيش في فترة العقوبة، العقوبة لا تكون عقوبة فرد، وإنما تكون عقوبة أمة. والذي يقرأ القرآن يجد أن حساب الخلق قسمان: حساب شخصي الله يحاسب كل إنسان، وحساب أمة. الأمم كما في سورة الجاثية تأتي وتجثو، الأمة كلها تأتي، لكن من فضل الله ورحمته بنا أن الله عز وجل لا يجعل دخول الجنة والنار والرضا والغضب قائم على حساب الأمة الجماعي، وإنما حساب الجنة والنار قائم على حساب إيش؟ على حساب كل فرد من الأمة الشخصي، على حساب كل فرد من الأمة الشخصي. لكن في سورة الجاثية إشارات واضحات بينات أن الله يحاسب الأمم، أن الله يأتي تؤتى بالأمم ويحاسب الأمم في حساب جماعي وحساب فردي، لكن في الدنيا كذلك في حساب جماعي وحساب فردي. أنا وأنت نعيش في أمة، وهذه الأمة أنا وأنت يعني لا نستطيع أن نغير تغييرا جذريا في الأمة، لكن لابد أن نكون منصورين، ولابد أن نكون نأخذ نصيبا من فوق بالإحساس والشعور، وأن تمتلئ جنباتك بالحق الذي عندك، وأن لا تلين بحيث تتشبه وتخضع. فهنالك قوانين اجتماعية، فمن القوانين الاجتماعية التي لا تنفك عن المجتمعات كما أنها لا تنفك عن الأفراد، أن الأمة المغلوبة تجاري الأمة الغالبة. الأمة المغلوبة تجاري الأمة الغالبة. ليش واحد اليوم فتيار كبير لابس شرط وحامل كلب وماشي؟ ليش يعمل هذا؟ لا هذه صنيع آباؤه ولا أجداد ولا مجتمعه، والناس ينظرون إليه بمقت. ما الذي يجعله يفعل هذا؟ مغلوب يجاري الغالب، كما أن الضعيف يجاري الصغير يجاري الكبير. فكما أن ولدك ابنك بجاريك، ابن الحداد حداد وابن النجار نجار، إيش بشوف أبوه بيعمل بيعمل، والبنت تجاري أمها. هذه سنة لله، هذه سنة في الأفراد وسنة في المجتمعات، سنة في المجتمعات. فابن خلدون يقرر في علم الاجتماع، يقرر أن الأمة المغلوبة تجاري الأمة الغالبة. فنحن نعيش في فترة حرجة، وحرجة للغاية، والفوقية الموجودة لا تتحقق في العبد إلا إذا امتلأت جنباته بالحق، وإلا إذا امتلأ بأن يعلم أن الكتاب والسنة فيهما السعادة وفيهما الخيرية، وأن الأمة ينبغي أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يشعر أنه مغلوب؟ ألا يشعر أنه مقهور؟ يبقى متمالكا، خاطب يخاطب والأعصاب هادئة والحجة ظاهرة بينة. ولذا دعوة الحق في الظرف الطبيعي تنتشر، ولذا ديننا انتشر في السلم وكسب في السلم ما لم يكسب في الحرب. وهذه نقطة نحن ينبغي أن نركز عليها. أكبر عدد المسلمين في الدنيا اليوم في أندونيسيا، والمسلمون لم يقتلوا شخصا واحدا في أندونيسيا، ولم يقيموا معركة واحدة في أندونيسيا. فكل ما كانت الظروف هادئة والنفوس مطمئنة الإسلام ينتشر. ولذا أحداث سبتمبر وأحداث الإثارة وأحداث التشغيب هذه أحداث لأن الكفار فهموا ديننا، فهموا أن الأمور هادئة الإسلام ينتشر. فمع الهدوء الأمر إيش؟ مع الهدوء ينتشر الإسلام، فمع الفوضى يخاف الناس الإسلام. إذا بعض العقلاء فيما سمعت من بعض الأكاديميين ممن يدرس في الجامعات الأمريكية يقول لبعض إخواننا، يقول صار حالنا بعد سبتمبر، أحداث سبتمبر صار حالنا مثل حالكم، صرنا نقول في السر غير نقول في العلن، صارت أحوالنا كأحوالكم. يعني الأحداث ما أصبحت الأمور بالهدوء الذي كان موجودا. الشاهد أن الأمة المغلوبة تجاري الأمة الغالبة، والواجب علينا أن نستشعر هذه الآيات، وأننا أريد أختم هذه يعني هذا الكلام بهذه العبارة لأرجع للآيات مباشرة، وأنا أتابع في كلامي ابن كثير فيما قرره رحمه الله تعالى. أريد أن أقول كلمة أرجو الله أن ينفع بها، أقول إن خسرنا منزلتنا اللائقة بنا في دنيانا فلا نخسر آخرتنا التي نرجو أن نكون عند ربنا من أهل الرضا ومن أهل الجنان. لا تجتمع علينا خسارتان، خسارة الدنيا وخسارة آخرة. بعض البلهاء وغير الموفقين والمخذولين والمحرومين بسبب ما نحن فيه من واقع أليم في دنيانا يعملون على يفقدون توازنهم وفهمهم فيجمعون على أنفسهم خسارة دنيا وآخرة، خسارة دنيا وآخرة. فنحن نقول قدر الله لنا أن نعيش في هذا العصر ونحمد الله على هذا، فلعل الله يجعلنا من السابقين ولكل قرن سابقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الغربة يمكن أن نسبق، فنحمد الله على هذا الأمر. فإن خسرنا موقعنا الذي كنا نحب أن نعيش فيه برهة من الزمن، وأسأل الله ألا يميتنا حتى يرينا يوما نجد فيه عزتنا ونشفي فيه غيظنا غيظ قلوبنا، وأن نجد التمكين لديننا، وأن نجد الأمة والبشرية تنعم بهذا الدين. أرجو الله ألا يميتنا حتى نرى هذا اليوم، لكن إن لم نرى فلا نجمع على أنفسنا شقاء الدنيا والآخرة، لا نجمع على أنفسنا خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. طيب نتمم الآيات وندقق في بعض يعني المفاهيم، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. نعم.
ولهذا قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك فعل بمن كفر من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وإزالة الأيدي عن الممالك، وفي الدار الآخرة عذبهم أشد وأشق.
حسب.
وفي الدار الآخرة حسب. عذابهم أشد وأشق.
طب ننظر نتأمل الآيات ونفهم، أرجو الله أن يفهمنا وأن يبصرنا. قال الله عز وجل: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال إلى يوم القيامة. يوم القيامة له لله سنة فيه. إيش يوم القيامة؟ المآل، هذا هو. ثم قالوا هذه ثم عطف رتبي، يعني رتبة ورتبة بينهما مسافة واسعة، بين ما هما دار ودار، لها قانون آخر، قانون الله في الدنيا غير قانون الله في الآخرة. فصار هنا هذا عطف يسمى في العربية عطف رتبي، جاء لرتبة بقانون جديد بنظام جديد. قال: ثم مرجعكم. طبعا ثم تفيد العطف، والعطف هو ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم، هذه معطوفة على وجاعل، جاعل الدنيا لها شيء والآخرة لها شيء. فثم وما بعدها من الجملة معطوفة على ما قبلها، وجاعل الذين تبعوك. فهؤلاء لله فيهم سنة في الدنيا، لهم سنة، له فيهم سنة، وذكرنا سنة الله في الابتلاء والعقوبة، عشنا سنة العقوبة فتكلمنا فيها، ابن كثير عاش سنة الابتلاء فتكلم فيها. ثم الآن الآخرة، قال: ثم إلي مرجعكم. المرجع في العربية هنا مصدر ميم، ومعنى ثم إلي مرجعكم ثم إلي رجوعكم، ثم إلي رجوعكم، كقوله ثم ردوا إلى الله، وكقوله وإلي المصير. فالرجوع المراد به ها هنا هو البعث والحساب، المراد بالرجوع ها هنا البعث والحساب بعد الموت. وإطلاقه على معنى البعث والحساب، إطلاق الرجوع على معنى البعث والحساب في القرآن كثير. طيب نعيد النظر في الضمائر، نعيد النظر في الضمائر، وممكن أن ننظر أيضا في مرجعكم، ثم إلي مرجعكم. يمكن أن يكون في إلي مرجعكم انتهاء إمهال الله إياهم، أن الله عز وجل في سنته جعل لهم غاية ووقت يمهلهم فيه من أجل إرادة ينفذها فيهم، فيكون هذا ثم إلي مرجعكم فيه نوع من التهديد. يناسب هذا المعنى الثاني أن الله جل في علا فيما بعد ذكر العقاب في الدنيا وذكر العقاب في الآخرة، يناسب هذا، أن الله ذكر العقاب في الدنيا والعقاب في الآخرة. فيمكن أن يقال ثم إلي مرجعكم، أن هذا يتضمن أن لله سنة، وأن الكافر إن كفر فلا بد أن يعطى مهلة وله حد، والله ينفذ إرادته فيما بعد. وهذا الذي يعبر عنه الناس الله جل في علاه يهمل ولا يمهل ولا يهمل، إن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. طيب ثم إلي مرجعكم، لو قلنا الضمائر، لو قلنا الضمائر ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم، على من هذا الخطاب؟ هذا الخطاب لله لمن؟ لعيسى. ومن مع عيسى؟ المؤمنين به. ومن مع المؤمنين به؟ الكافرين به. إلي مرجعكم، يا من آمنتم يا من كفرتم، إلي مرجعكم. لماذا قلنا المؤمنين به والكافرين به؟ لأن المذكور بعدها جنة ونار، المذكور بعدها جنة ونار. فالخطاب الضمير الخطاب يعود على عيسى وعلى الذين اتبعوه، وكذلك على الذين كفروا به. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. كنتم فيه، ضمير فيه على ما يعود؟ فيما كنتم تختلفون فيه في عيسى. هذا ماذا يفيد بالتضمن؟ هذا يفيد بأن الله عز وجل بشر عيسى كما أنه بشره بتلك الخواص الشريفة والدرجات الرفيعة والمعجزات التي أتاه الله إياها في الدنيا، فإنه في الآخرة يحكم بين المؤمنين ويكون ويظهر مصير الجاهلين برسالته. وأيضا من منزلته عند ربه يكون حكما، يكون حكما في من اختلفوا فيه، فمنهم من يفوز ومنهم من يخسر، منهم من ينعم ومنهم من يعذب. قال فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. طبعا سياق الآيات الخلاف في حقيقة عيسى، سياق سباق الأمر السابق، لكن قد يترتب على هذا الخلاف أشياء، لكن الأصل في مثل هذا السياق، في هذا السياق هو فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم قال الله عز وجل بعدها في الآيات، قال الله عز وجل فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا، ثم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. نسمع الآيات.
وقوله تعالى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي في الدنيا بالنصر والظفر والظفر، وفي الآخرة بالجنات العاليات، والله لا يحب الظالمين.
طيب سنقف هنا ونفصل، لأن أنا حقيقة أنازع ابن كثير رحمه الله في جعل مقطع ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم بهذه الآيات، وأرى أن الأنسب الآية الأخيرة التي جعلها الإمام ابن كثير في قوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم هي أنسب بالمقطع الذي بعده، لأن الله قال في المقطع الذي بعده الحق من ربك ولا تكون، نتلوه عليك الحق من ربك، كلام رجع لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا المقطع أنسب للذي بعده، الآية الأخيرة أنسب للمقطع الذي بعده. لكن هنا لابد أن نذكر أشياء. قوله سبحانه فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا، ثم قال كشأن القرآن، القرآن مثان، والمثاني يثن الصورة، يذكر حال المؤمنين ويذكر حال الكافرين، هذا معنى المثاني في القرآن. قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. طب تأمل معي السياق جيدا، قالوا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، الخطاب كان سابقا الآية التي قبلها مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم تختلفون. كان الخطاب خطاب مواجهة مباشرة. ثم قال فيوفيهم، هذا ماذا يسمى في العربية؟ التفات، عدل عن الخطاب إلى الغائب، قال فيوفيهم. هذه قراءة حفص عن عاصم وبعض الطرق عن يعقوب. وقرأ الكافة فنوفيهم بالنون، فنوفيهم ليس على الغائب، ليس على الالتفات، فنوفيهم. وتكون فنوفيهم فيها نون العظمة، وعظمة مفعول هذا الفاعل إذ العظيم يعطي عظيما، والتقدير في قوله فوفيهم أجورهم أين في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال الله والله لا يحب الظالمين، في هذا إشارة إلى أن العدل هو سبب الرفعة، وأن العادل وإن كان فاسقا أو كافرا فيوفى وفاء حسنا. ولذا قالوا العدل مع الكفر، دولة العادل مع الكفر إلى قيام الساعة، ودولة المسلم مع الظلم ساعة. قال والله لا يحب الظالمين، ثم قال فيوفيهم الله أجورهم. طبعا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى التوفية في الدنيا لم يذكرها، هي رضا الله عنهم، بركاته عليهم، الحياة الطيبة، حسن الذكر، كل هذا من توفية الدنيا. توفية الآخرة القتل، الجزية، السلب، الصغار، زوال الملك، ضرب الذلة والمسكنة، التشريد، فهذا كله من عذاب الله عز وجل لهم في الدنيا. في الآيات التي قبلها، الآيات التي قبلها قال الله عز وجل عذابا شديدا، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. أما المؤمنين فالله عز وجل يوفيهم بعكس هذا من التمكين والنصرة ووضع القبول إلى آخره. هذا تفصيل لما أجمل، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يحتمل أن يكون هذا النص من الله خاطب به نبيه محمدا، ويكون بمثابة التذييل، جاءت الآيات ومصير من كفر بها، ثم جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وعاد الخطاب عليه وعلى المسلمين. فإن كان الأمر كذلك فهذا فيه تعريض المشركين في ظلمهم لمحمد، وأنهم أهل مكابرة وأهل حسد. تأمل ما أجمل التذييل وما لهم الناصرين، وجاءت وما لهم الناصرين بعد ذكر عذاب الدنيا والآخرة. فما لهم الناصرين في الدنيا، الظالم متى أخذه الله بعقابه في الدنيا لا ينصر. هذا أمر والله لا نستطيع أن نوضح هذا المعنى أبلغ من المعاني التي نشاهدها في حياتنا. الظالم الله عز وجل يعذبه عذابا، فإذا وقعت سنة الله في عذاب الظالم سواء كان مسلما أم كافرا، إذا وقعت سنة الله في عذاب الكافر الله يقول وما لهم من ناصرين، كما أنه في الآخرة ما لهم من ناصر، من الذي سينصره في الآخرة، فكذلك في الدنيا. فقوله سبحانه وتعالى في الآيات وما لهم من ناصرين بعد ذكر الدنيا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، قال فأما الذين كفروا فأعذبهم في الدنيا والآخرة، وقوله وما لهم من ناصرين بعد ذكر الدنيا والآخرة إشارة واضحة بينة أن لله سنة، هذه سنة أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحرمهم ممن ينصرهم ويعذبهم بقدر ظلمهم. وقوله فأعذبهم عذابا شديدا أي أعذبهم لأنهم ظالمون، والله لا يحب الظالمين. تأمل معي الآيات، قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. في هذا بيان انتفاء المحبة بسبب الظلم، وهذا بالمفهوم أن الذي يعدل الله يحبه. طب هذا إيش شرطه بعيسى عليه السلام؟ حقيقة الذي يخرج عيسى عن كونه بشرا هو يظلم نفسه ويظلم عيسى ويظلم دينه، يظلم الحقيقة. فمع الظلم لا يوجد محبة، منفية المحبة عن أتباع عمن يظلم، عمن يظلم عيسى عليه السلام، عمن يخرجه عن حقيقته. فهؤلاء محبة الله تعالى منفية عنهم بالبتة لصنيعهم هذا في الظلم. انتهت الحجج، جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وهذا إن شاء الله يكون نصيب درسنا في الغد لنربطها مع التي بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.